بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. وبعد، تواصلا مع ما قد سبق لنا من الحديث في تفسير سورة الكهف عن ما جرى بين موسى والخضر عليه السلام، وصلنا إلى ما جرى لسيدنا موسى من الاستقباح والاستنكار لما فعله سيدنا الخضر في قتل ذلك الغلام. قال في الآية الكريمة: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني قد سبق مني تحذير لك بأنك لست أهلا لأن تتقبل ما ترى مما يجري على يدي، هكذا يقول الخضر. ولكن سمحت لك في الأولى وتجاوزت عنك في الثانية بطلبك، فأنت لم تدرك ما جئت من أجله وما طلبته مني. فقال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يعني موسى عليه السلام يريد أن يصاحبه، يريد أن يأخذ عنه، يريد أن يستفيد منه، فجاء يستعطفه. فقال له: الأولى ذهبت والثانية وقعت مني، فاليوم بقيت واحدة، إذا عادنا سألتك أنت لك العذر في أن تتركني ولا تصاحبني. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، أي إذا أنكرت عليك مرة أخرى واعترضت على ما تفعل أو ما يصدر منك فلا تصحبني معك، فقد بلغت من لدني عذرا، أي قد وصلت إلى حد الإعذار لنفسك في ترك مصاحبتي. قال: فانطلق، وهي الأخيرة، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. دخلوا إلى مدينة من المدن، قال ابن عباس إنها مدينة أنطاكية من إحدى المدن التي عبروا فيها على طريقهم، وليس شرطا أن نقف عند اسم المدينة، لأن اسم المدينة جزئية والغرض هو الهدف الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يبرزه لنا من سر هذا الرحلة العجيبة الحاوية والحاملة لنماذج من هذه العلوم التي تجري على يد الخضر عليه السلام. قال: فاستطعم أهلها، أي طلبوا من أهل تلك البلدة طعاما باعتبارهم يحتاجون للطعام كمسافرين، فأبوا أن يضيفوهما، أي لم يقدم لهم أحد شيء حتى الماء. قال: فعبر في المدينة حتى مر الخضر وموسى على جدار يريد أن ينقض، أي وجد في القرية حائطا مائلا يوشك أن يسقط، فوقف سيدنا الخضر يساني ويعدل ويقوم بإعادة هذا الجدار المائل إلى وضعه الطبيعي، فأقام. في رواية أنه مسحه بيده فاستقام، وقيل أنه هدمه ثم بناه. وتحت أي اعتبار كما سمعتم الجزئيات لا نقف عندها، كان بمسحه فأجر الله على يده الإعجاز أو هدمه وبناه، فكل ذلك أمر وارد فيما يحصل، لأن الذي نريد أن نصل إليه ما جرى من موقف سيدنا موسى عليه السلام. فلما فعل ذلك وموسى ينظر إليه مستعجب ومستغرب، ربما أنها الثالثة نسي ما قد أوعده به وألزم نفسه به. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ما دام أنت قد بنيت جدار وأصلحت جدار وفي أهل مدينة ما عرفوا قدرنا ولا أضافونا ولا احترمونا ولا استقبلونا، كان ينبغي ما دام صنعت لهم جدار أن تأخذ مقابل ذلك أجرة نأكل بها، لأنك قدمت لهم خدمة. فمباشرة رد عليه سيدنا الخضر وقال له هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأدوار التي اتفقنا على الصحبة فيها، هذا فراق بيني وبينك. الخضر قال له هذا وقت الفراق حسب قولك، لكن يلزمني قبل أن أفارقك سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا، أي سأبرز لك من نماذج العلم ما هو أكبر وأعظم وأعلى مما أنت تعلم ومما استقبحت واستنكرت في سلوكي. وهذه مسألة تقتضي منا جميعا مفهوم التريث وعدم الاستعجال. فإذا أردنا أن نستفيد من مثل هذه القصة القرآنية نبسط مجرى حياة الأمة المحمدية فيما يدور بينها من الاختلاف، فيما يدور من المنازعة بين بعض العلماء، فيما يدور من الاختلاف المذهبي، فيما يدور من الصراع الطائفي، فيما يدور من المفاهيم السيئة في المفاهيم الطبقية، فيما تعيشه الأمة المحمدية دون غيرها مما يتنازع فيه. لو أن الذين برزوا للاستفادة من الكتاب العظيم، وهذه إحدى القصص، كيف يطالب الإسلام المسلم المؤمن بالتريث وعدم الاستعجال، وأنه ينظر في دقائق الأمور أو ينظر حتى تبرز له الحكمة أو تبرز له ما وراء الفعل أو ما وراء الأمر، لكان النتيجة أهدأ، ولن يصل مسلم إلى معاداة مسلم ولا إلى محاربة مسلم، ولن يصل أحد إلى أن يعتدي على أخيه المسلم. هذا درس نحن نستفيده من مثل هذه القصص، لأن القصص القرآنية ليست مجرد قصة وحكاية تتلى وتسمع، بل هي قصة فيها عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فالقرآن له موقعه من تغيير الطباع، من تصحيح مفاهيم العلم، من بناء الوعي، من بناء الصفات في الإنسان. هذه وظيفة القرآن. فعندما يقرأ القرآن الواعي والمؤمن والمسترشد بالله تعالى، المسترشد بدعوة نبيه، يعلم أن القرآن يدعو إلى نمو وإلى سمو في الأخلاق. وأما المجتمعات التي ربما عشناها وما نرى وما نسمع لا تدعو إلى هذا السمو، بل تدعو إلى الانتقاد وإلى الاستعجال وإلى الاندفاع. فقد نجد الإنسان في سن شبابه يريد أن يعترض على من قد سبقه بعشرات السنين بالعلم. لماذا؟ لأنه ما فهم ماذا يفعل، فيعتقد أن ما هو عليه فيما يفعله أنه هذا هو العلم على حسب ما علم، مع أن هذا قد سبقك بالعلم وقد سبقك بالأخذ وقد صار في معرفته أكثر منك احتكاكا بالقرآن واحتكاكا بالسنة واحتكاكا بالمذهبية واحتكاكا بالعلوم. فلا شك أن في تصرفاته ومعرفته مندوحة، يعني سبب لأن يكون فعله صحيحا ولو حتى من بعض الوجوه إن لم يكن من الوجوه كلها. هذا يبين لنا فعلا شرف مثل قراءة هذه الآيات الكريمة. وبالطبع سنأتي في الحلقة القادمة على التفسير والتعليل والتحليل الذي بينه الخضر عليه السلام لموسى حتى اطمأن موسى عليه السلام. وبالطبع هو لم ينجح في الاختبار، لكن أوجد لنا علما استفدنا منه، بل وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعليقا عليه. ومن هنا نعلم أن موسى عليه السلام رجع من رحلته، لكن بعد أن وضع بصمات الأدب والخلق والسلوك وأسس أسلوب العلم في أخذه ممن يكون أعلى منك أو أفضل منك أو أعطاه الله تعالى نصيبا من مثل هذا العلم الذي سماه القرآن بالعلم اللدني. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم نصيب من هذه العلوم ومن هذه الفهوم، وينقلنا مع العلم إلى المعلوم ومن الفهم إلى المفهوم، ويرزقنا وإياكم السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، ويربطنا بحبل الأكرم مولى بلال في كل حال، ويتقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا ويجعلها محفوظة عنده حتى نلقاه وراضي عنا وعنكم في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.